بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه نحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام يعني السبابة والوسطى، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. هذه حديث كثيرة، يعني خلاصتها أنه يحرم لبس الحرير على الرجال، وأنه من كبار الذنوب، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ورخص الشارع في أصبعين ثلاثة وأربعة، هذا منتهى الترخيص. اثنين ورد في بعض الحديث كهذا الحديث اثنين، وبعض في ورد إلى أربعة أصابع وانتهى إلى هذا القدر. هذا مستثنى يجوز، لأن أصل الحرير ليس محرما لذاته، فهو أشرف أنواع اللباس، ما فيه من النعومة والبرودة، فهو لباس شريف، لباس رفيع جيد، لكنه حرم على الرجال لأنه يورث الترف والكبر، فنهى عن الإسلام لأن الرجل المسلم يراد منه أن يكون خشنا وأن يكون مشمرا جادا في طاعة الله. هذا لباس المترفين، لباس الكفرة والمنعمين والمترفين، فلا يليق بالمؤمن، فنهي عنه لئلا يورث الترف، وإلا فهو لباس شريف، ولذلك يلبسه الرجال في الجنة، المؤمنون يلبسونه في الجنة، ولباس أهل الجنة صلى الله جل منهم. فهذا لباس شريف لم يحرم لأنه خبيث، ولذلك أبيح للنساء، لأن المرأة ليست من أهل الجد والعمل، إنما هي محل الزينة محل المتعة، فأبيح لها. فالمقصود أن تحريمه لما كان ليس لخبثه استثني منه هذا القدر الذي لا يؤثر لأنه قليل، قدر أصبعين ثلاثة إلى أربعة، هذا شيء قليل لا يكون هو الغالب فلا يؤثر. مثل الإنسان وضع يعني الجيب من حرير أو أسفل الثوم من حرير أو الأكمام أطراف الأكمام من حرير أو ما شابه ذلك فلا بأس به، ليس هو يعني السنة ولا الأفضل، هذا على سبيل الإباحة، من فعله فلا ينكر عليه، من فعله فلا ينكر عليه، تركه أحسن، البعد عنه أصلا أحسن وأفضل، لكن من فعله فلا ينكر عليه. هذا إذا كان الحرير مجتمعا، إذا كان مجتمعا يجوز أربعة أصابع، إذا كان متفرقا فإنه يجوز إلى النصف، إلى النصف هذا ما في خلاف فيما أعلم أنه جائز، الثلث أكثر من الثلث إلى النصف هذا محل جواز، لأنه يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير، وهذا يصدق عنه عليه أنه لباس حرير، لأن الحرير أقل من النصف ومتفرق. فأما النصف إذا وصل إلى النصف ومتفرق فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير، وهذا الآن لا يصدق عليه أنه لباس حرير، هذا ليس بحرير، حرير مع قطن أو حرير مع كتان أو مع أي نوع آخر، إذن هذا الآن لا يصدق عليه أنه ثوب حرير لأنه مختلط، والحرير نصف نصف حرير نصف قطن، إذن لا ليس هذا ثوب حرير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير. والدليل أيضا حديث أو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد مر معنا في الدرس الماضي، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. إيش معنى المصمت؟ المنسوب بالحرير الخالص، المنسوب بالحرير الخالص. قال وأما السدى والعلم فلا بأس به. السدى قالوا هو الخطوط التي تكون بالطول، لأن الثوب ينسج بخطوط طولية وخطوط عرضية، هكذا تنسج الثياب، خطوط طول خطوط عرض. ابن عباس رضي الله عنه يقول أما السدى هي خطوط تكون بالطول فلا بأس به، لأن هذه الخطوط الطولية فيها خطوط عرضية من غير الحرير، فيكون الحرير النصف فلا بأس به. وذهب بعض الصحابة وبعض العلماء إلى تحريمه، قال اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر، لكن على كل حال الأحوط تركه، والأقرب وقول الجمهور أنه جائز. أما إذا كان الحرير هو الغالب فإنه يحرم. لماذا؟ لأن الأكثر يعطى حكم الكل، وهذا معروف، قاعدة معروفة، الأكثر يعطى حكم الكل. فإذا كان الحرير الثلثين أو ثلاثة أرباع أو أكثر، حتى لو لم يصل إلى أن يكون جميع الثوب من الحرير، فإن الغالب له حكم الكل، فيصدق علينا ثوب حرير بالجملة. هذا بالنسبة إذا هذا الحكم إذا كان الحرير إيش متفرقا، سواء في الغزل يعني السدى واللحمة في الغزل، أو كان متفرقا خطوطا يعني خط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا متفرقة، فإنه دون النصف يجوز وأكثر من النصف يحرم، والنصف فيه خلاف الجمهور على جوازه والأحوط تركه. طيب لو قال قائل لو أن شخص عنده ثوب عرضه أربعة أصابع مثل يسمونه المعطف، تعرف المعطف اللي قماش يعني مستطيل وطويل يلف على الرقبة والرأس، هذا الآن عرضه ثمانية أصابع وجعل حرير أربعة أصابع، على نفس ما جاء في الحديث أنه استثنى النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أصابع، هذا جاء بهذا النوع من اللباس وفي أربعة أصابع حرير وأربعة أصابع غيرها، أو نقول عرضه سبعة أصابع، أربعة حرير وثلاثة من غير الحرير، ما حكمه؟ يجوز، لأنه أربعة أصابع وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير إلى أربعة، أو نقول لا يجوز لأن الحرير صار أكثر من النصف، أربعة أصابع حرير وثلاثة من غير الحرير، ما حكم هذا اللباس؟ مش نقول؟ نقول يحرم، نقول يحرم هذا اللباس، لأنه الآن الغالب عليه الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في أربعة أصابع محمول على أنها قليلة بالنسبة للثوب الكامل، الثوب الكامل أربعة أصابع قليلة، هذا خرج يعني أو ذكر في متاع يعني في الثياب التي تلبس عادة، ثوب كالقميص أو ما يسمى المشلح أو ما شابه ذلك، فيستثنى إلى أربعة أصابع لأنها قليلة بالنسبة للثوب الكبير. أما إذا كان الثوب صغيرا والأربعة أصابع أكثر من النصف فإنه يحرم. إذا كان المتفرق إذا زاد على النصف يحرم، فالمجتمع من باب أولى. هذا هو خلاص القول فيما يتعلق بما يستثنى من الحرير. لا هذه ليست يعني هي المقصودة، يسمونه حرير صناعي وما شابه ذلك، ناعم مثلا وكذا، هذا ليس بحرير، الحرير هو الذي يصنع من دودة القز، استخرج أو تصنعه هذه الدودة، هذا هو الحرير إذا أطلق. أما ما يسمى حرير صناعي وكذا فهذا يعني ليس هو المقصود بالحديث، ولو كان ما كان في النعومة، لكن ينبغي الإنسان أن يبتعد عن النعومة الزائدة، يبتعد عنها، لقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، على سبيل الاحتياط والأولى والأفضل، لكن المحرم هو الحرير الذي يتخذ من هذه الدودة التي تسمى دودة القز. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه نحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إلي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا حسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بأصبعيه المسبحة والوسطى. يعني ما معنى هذا الحديث ورد بهذا اللفظ ورد بألفاظ أخرى متقاربة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هل معناه أنه لا يلبسه في الآخرة مثل لا يدخل الجنة، مثل لا يدخل الجنة تقاطع رحم، لا يدخل الجنة تنمام، أنه لا يلبسه في الآخرة أنه ما يدخل الجنة، أو معناه أنه يدخل الجنة ويحرم لبس الحرير في الجنة، أيهم الأول والثاني؟ فنقول الثاني هو الذي دلت عليه الحديث كما جاء في عند أحمد وغيره، من لبس الحرير في الجنة حرم الله عليه حرير، من لبس الحرير في الدنيا حرم الله عليه حرير الجنة، صريح حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند أحمد حرم الله عليه حرير الجنة. فإذا معناه أنه لا يلبس الحرير في الجنة، يعني يدخل الجنة ولكن لا يلبس الحرير، لأنه مسلم موحد، الموحد لا يعني يخلد في النار بالكبائر، هذا معروف. طيب لو قال قائل هذا في إشكال لقول يعارض قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، هذا واحد. الشيء الثاني أن الجنة دار النعيم وليس دار العقاب، والعقاب يكون قبل دخول الجنة، العقاب على المعاصي يكون قبل دخول الجنة، أما الجنة فهي دار النعيم ليس فيها تكليف وليست محلا للعقاب. وهذا الآن يعاقب بالحرمان، يعاقب بالحرمان في الجنة، وعقابه متى ينتهي؟ ما ينتهي أبدا، ما ينتهي، محروم من حرير بلا نهاية، ما أعرف الحديث أنه يحرم مدة معينة. فكيف الجواب عن هذه الإشكالات؟ نجيب على الأول الجواب عليه. أيوة. لا، الإشكال الأول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، فكيف يحرم الحرير والحرير ما تشتهي الأنفس؟ أيوة، هذا هو الجواب، أن الله تعالى قادر على أن ينزع شهوته من قلبه، أن ينزع شهوته من قلبه، فإذا نزعت الشهوة لم يشعر بالحرمان، ثم يترتب عليه أو يفهم منه جواب الإشكال الثاني أنه إذا زالت الشهوة لم يشعر بالحرمان فلا تكون الجنة دار عقاب. متى يكون العقاب؟ إذا كان سنشتهي الشيء ويمنع منه يشعر بأنه معاقب، لكن إذا كان لا يشتهيه أصلا، لا يشتهيه أصلا ولا تطلب نفسه، فإنه لا يشعر بالعقاب، وإلا لقلنا إن اللي في درجة نازلة معاقب بالنسبة لمن في الدرجة العالية، لأن عند الثاني من النعيم ما ليس عند الأول، إذن الأول محروم من النعيم الذي عند الثاني، وهكذا. إذن يلزم منه كل أهل الجنة محرمون إلا من كان في أعلى درجة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هذا ما يرد، مجرد المنع ليس حرمانا إلا إذا كان يشتهيه ويمنع منه فيتألم بفقده، هذا هو العقاب. أما فوات مجرد فوات النعيم هذا نقص في نعيمه لنزول درجته، وليس على سبيل العقاب، وإلا فكل واحد في الجنة محروم من نعيم الدرجة التي أعلى منه. إذن لا أشكال في هذا، يعني المقصود أن لبس الحرير في الدنيا يعني فيه أنه كبير من كبار الذنوب، لبس الحرير للرجال كبيرة من كبار الذنوب، لأنه ورد فيها وعيد خاص، وعيد خاص. هذا الوعيد في وعيد آخر مر معنا، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، من لا حظ له، وهذا وعيد شديد. من دل هذا لبس الحرير كبيرة وأنه متوعد بالنار، لا خلاق له لا حظ له، لا حظ له يعني أنه لا حظ له في الآخر، أنه متوعد بالنار. وإذا دخل الجنة يعني إذا عذب في النار ودخل الجنة فإنه ينقص نعيمه أو تنزل درجته، فلا يتنعم به في الجنة. وهذا له نظائر في أربعة أشياء وردت الحديث بأن من فعل في الدنيا حرمها في الآخرة. الحرير واحد، ثاني الخمر، ثالث لباس الذهب، من لبس الذهب من الرجال، والرابع من شرب في آنية الذهب والفضة. إذن الحرير والذهب هذا خاص بالرجال، وعيد خاص بالرجال، والاثنين الثانية وعيد عام، من شرب الخمر سواء من الذكور أو الإناث، ومن شرب في آنية الذهب والفضة أيضا يشمل الذكور والإناث. إذن هذه الأربعة ورد فيها وعيد واحد. في بعض الحديث حرم خمر الجنة، وفي بعض الحديث لم يشربه وإن دخل الجنة، هذا رواه الطبراني وصححه ابن حبان، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. يعني هذه حديث صريحة بأنه يحرمها في الجنة، لأن يعني بعض العلماء قال إن الحرمان معناه عدم دخول الجنة، يعني أنه يعذب في النار، فإذا انتهى عذابه ودخل الجنة زال ذلك الوعيد وشرب الخمر في الجنة. هذا قول، لكن الصواب الأدلة على الحديث أن الحرمان هو بعد دخول الجنة، وأن شارب الخمر في الدنيا الذي مات ويشربه لا يشربه في الجنة، ولابس الحرير لا يلبسه في الجنة، ومن شرب يعني الذهب والفضة لم يشرب بها في الجنة، والرابع ما هو الشرب الحرير، ومن لبس الذهب أيضا لم يلبسه في الجنة، هذا خاص بالرجال. مقصود أن هذا هو الصواب، أنه يحرمها في الجنة. صلى الله عليه وسلم. لا، حرمان أنه يعاقب في النار، لما يلبس الحرير من لا خلق له، هذا الآن يعني يدل على لا خلق له، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ ولا نصيب، معناه أنه يعذب في النار إن لم يغفر الله له أن يكون عنده أو يكون عنده مكفرات. فإذا هو سيعاقب على لبسه في النار، ثم إذا دخل الجنة نزلت درجته، نزلت منزلته أو نزلت درجته أو قل نعيمه. فهو يعني ليس هو العقاب الوحيد، حتى نقول أنه كيف يعاقب بشيء لا يشعر به، هذا صحيح، إرادة صحيح، وكبيرة من كبار الذنوب يعني لا يعاقب عليها إلا بالحرمان فقط الذي لا يحس به. هذا لقلنا أنه صار مثل ترك المستحبات، يعني إنسان مثلا ما حفظ القرآن نقول يعاقب، هو مستحب يعاقب عليه بإيش؟ أن يعني يحرم درجات العالية. إذا صار اللي ما حفظ القرآن مثل الذي لبس الحرير، كلهم يدخلون الجنة بلا عذاب، ولكن يحرمون زيادة النعيم. لا، نقول ترك المستحبات نعم لا يعاقب في النار ولا يعذب، لأنه ترك مستحبا ليس بآثم، تنزل درجته ويفوته كمال نعيم. لكن بالنسبة للفعل كبيرة كالخمر والحرير وكذا فهو معذب، سيعذب، حق على الله لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبائث، فهو يعذب بالنار عياذا بالله إن لم يغفر الله له، ثم يعاقب بالحرمان. واضح؟ فهنا ما في إشكال، تبين الفرق بين ترك المستحب وبين فعل المحرم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم أي للكفار، لأن الكفرة لا يتحشون من هذه الأمور بل هم يتمتعون بكل ما استطاعوا من النعيم سواء كان حلالا أو حراما، فليست لكل الكفرة، لا كثير من الكفرة فقراء ولا يجدون الذهب ولا الحرير، لكن هذا لمن تمتع بها من الكفار فهي لهم لأنهم لا يحرمونها ولا يتحشونها إذا استطاعوا، فلازم أن تكون لجميع الكفرة، لا، تعلمون أن كثير من الكفرة فقراء ولا يجدون الحرير ولا الذهب، لكن هذا بالنسبة للكفرة الذين يستحلون هذه المحرمات. قوله الذهب والفضة والحرير، يعني هذا استدل ببعض العلماء وهم المالكية والشافعية على تحريم لبس الفضة على الرجال، المسألة خلافية، هل يحرم لبس الفضة على الرجال ولا حلال؟ إنسان مثلا يلبس فضة مثلا عنده بشت زري من فضة، دعك من الخاتم، ورد فيه نصوص النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم فضة لما في إشكال، أساور فضة محرمة لما فيه متشبه بالنساء سواء كانت من فضة أو من أي شيء كانت، لبس الأساور أصلا محرمة، والقلائد محرمة لأن تشبه بالرجال سواء كان فضة أو من نحاس أو من حديد أو من أي شيء كانت، فلكن بالنسبة للبس الفضة الذي ليس على وجه التشبه بالنساء مثل بشت مشلح بشت فيه زري من فضة مثلا، ومثلا منطقة تسمى الحزام، واحد عنده حزام من فضة ما في تشبه بالنساء لكنه من فضة، وعلى ذا قلم من فضة وكذا وكذا وأشياء من فضة يلبسها، كبكات مثلا من فضة وما شابه ذلك، واحد عنده أزرير من فضة وكبك فضة وقلم فضة وعندها يعني من القبيل مشلح زري وفضة وما شابه ذلك، هل الفضة لبس الفضة للرجال الأصل فيه أنه حرام ولا حلال؟ هذا في خلاف، الحنابلة والأحناف يرون أنه جائز. ما هو الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم الفضة، وورد أن حلية السيف من فضة، ورد في حديث أن حلية السيف كان فضة، حلية سيف النبي عليه الصلاة والسلام كانت من فضة، وقالوا الأصل فيه الإباحة وليس هناك دليل صريح يحرم لبس الفضة على الرجال. قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بيد والحرير بيد كما جاء عند أبي داود من حديث موسى رضي الله عنه، قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لنسائه، إن هذين الذهب والحرير، ولم يذكر الفضة، وذهب المالكية والشافعية إلى التحريم. ما هو الدليل؟ هذا الحديث، ما ذكروا إلا هذا الحديث فقط، قال أنه جاء عند البخاري لفظ عام الذهب والفضة يشمل، قوله الفضة يشمل الآنية واللبس، يعني بعض العلماء قال هذا خاص بالآنية، الذهب والفضة هي الآنية يعني الشرب والأكل في آنية الفضة، لكن هم يقولون أي المالكية والشافعية يقولون ليس في دليل على تخصيصه بالآنية، هذا لفظ عام، الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا، ومعلوم أن الكفرة يستمتعون بالذهب والفضة في كل حال بأي وجه سواء أكل وشرب أو لبس أو كذا، لا يتحشون شيئا. ثم قولوا ولكم في الآخرة، معلوم أن الأدلة دلت والنصوص جاءت بأن أهل الجنة يلبسون إيش؟ الفضة الرجال، وحلوا أساور من فضة. إذن لهم في الآخرة ما دام أن حلية أهل الجنة في الآخرة فإذن لا يلبسها المؤمن في الدنيا، لا يتعجل نعيمه في الجنة، وهذا هو الأحوط والأقرب، والذي رجحه الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان. فالأحوط للمؤمن أن لا يلبس الفضة إلا ما جاء به الدليل في الخاتم وحلية السيف، يسمونها مقبض السيف أو قبيعة السيف وكذا، حل سيفه بالفضة فلا بأس. بعضهم يبيح المنطقة وهي الحزام الذي يلبسه الإنسان في الحرب ونحوه. فالمقصود أنه أن الأقرب تحريم الفضة لبسا على الرجال، وأنه يجب على الرجل أن يتحاشى الفضة إلا ما ورد فيه النص لعموم هذا الحديث. الذهب والفضة يشمل الأواني ويشمل اللبس لعدم التقييد، لفظ عام الذهب والفضة والحرير والدباج. ما هو الدباج؟ هو نوع من الحرير، في ألفاظ كثيرة تأتي كلها حرير، الحرير، الدباج، الاستبرق، القسي، المياثر، كلها أنواع من الحرير. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال شعبة فقلت أعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يحتمل كما قال الحافظ شديدا، أي نعم حفظت حفظا شديدا، أو شديدا أي أن النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، قد يكون عنده شك، لكن الأقرب الأول شديدا أي نعم حفظت حفظا أو أنسبه نسبة شديدة لتأكده من سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان أو ذبيان خليفة ابن كعب قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن الشعر حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسأله قال فسألت فقال سأل ابن عمر قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهم فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاح حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث. باب مس الحرير، باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا. لا شك أن المس ليس لبسا ولا بأس به، اللمس ليس لبسا، فالأصل فيه نباحة. قال ثم قال باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه. حدثنا علي حدثنا وهب ابن جرير حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذا يدل على تحريم الجلوس. يعني إنسان عنده قطيفة بالحرير أو فراش أيا كان فإنه يحرم الجلوس عليه. هذا بالنسبة للرجال. لكن بالنسبة للنساء هل يجوز للمرأة أن تتخذ فراشا من حرير أو يحرم؟ من نظر لعموم الحديث قال يحرم على الجميع وأن نجلس عليه، وإنما خص النساء باللبس. ومن نظر إلى أن الجلوس نوع من اللبس فقال يجوز للنساء لأنه نوع لبس. كيف نوع لبس؟ ورد في بعض الحديث أن الافتراش لبس، في حديث أنس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. معلوم أن الحصير أنه لا يلبس على البدن، ما يلبس عليه، فذلك قالوا أن هذا يدل على أن الافتراش نوع من اللبس لقول أنس رضي الله عنه، وهذا حديث الصحيحين. إذا يقول ما دام أنه يجوز مرة تلبس الحرير فالجلوس كذلك أنه نوع لبس. ولكن يعني وإن قلنا أنه يجوز لكن نقول لا يجوز المرأة أن تتخذ فرشا من حرير في بيتها. يعني لماذا؟ أنه سيجلس عليه الرجال قطعا، وهذا يعني نادر أن يكون فيه قطيفة من حرير ولا يجلس عليه إلا مرأة، سيجلس على الرجال قطعا، هذا من باب سد الذرائع. لكن لو قدر أنها جلست على فراش حرير يعني وحفظته حفظا تاما ما يجلس عليه أحد لصغر حجمه وفي مكانه وغرفته الخاصة وما يجي أحد يعني متيقن أنه ما يصل إليه أحد، ربما يقال أنه الأصل فيه الجواز بالنسبة للنساء. لكن بالنسبة للرجال فإنه يحرم عليه بنص الحديث، فتمنع المرأة من اتخاذ الفرش لعجل أنها ذيعة. ثم أيضا من جهة أخرى حاجتها في اللباس ولا في الجلوس؟ حاجتها في اللباس من أجل أن تزين لزوجها وتكون في منظر يعني حسن ويحببها إلى زوجها، أما جلوسها على الحرير فليس فيه مصلحة، ما فيه مصلحة. فلذلك يقول وإن قلنا يعني أنه يجوز مرة تجلس على الحرير لكن يقول لا يجوز لها أن تتخذ فرشا من حرير في بيتها لأنها ذريعة إلى أن يجلس عليها الرجال. فإذا نقول بيت المسلم لا يدخل فرش من حرير، يحرم الإنسان أن يدخل بيته فرشا فرش الحرير ولو قال إنها للنساء أو أن المرأة نفسها إذا تشتري فراشا من حرير. طيب لو قال المرأة إذا لبست الثوب جلست عليه، وهذا يكون إيش؟ افتراش، إذا جلست عليه وش اللي تحتها؟ ثوب الحرير، فما الفرق بين تجلس على ثوبها أو تجلس على فراش منفصل؟ بالنسبة لمن يقول يحرم على النساء، فبعض العلماء ذهب إلى أنه يحرم على النساء الجلوس على فرش الحرير. طيب هي الآن تجلس على ثوب الحرير، فهل بينهما فرق؟ ها؟ يقول نعم بينهما فرق، لأن جلوسها على الثوب هذا إيش؟ تبع اللبس، ولا يمكن إلا أن تجلس عليه، مستحيل أن ترفع الثوب وتجلس على ما عليه من تحته ومن يعني ثياب أخرى، هذا فيه مشقة وربما يكون سببا في ظهور بعض العورة وكذا، فنقول هذا تابع، ومعروفة قاعدة مشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا من يرى تحريم الجلوس لا يرد عليه ولا يلزم بجلوسه على الثوب، قل هاتان مسألتان منفصلتان، هذا جلوس تبع فيجوز وهذا جلوس منفصل فلا يجوز، إذا ما يلزم ذلك. هذا بالنسبة لمن يقول بتحريم الجلوس. أما من يقول بجوازه لأنه نوع لبس وهذا هو الأقرب أنه لا يحرم المرأة أن تجلس الحرير، لكن اتخاذ غير الجلوس، الاتخاذ غير الجلوس يعني الفرق بين الاتخاذ والجلوس واضح. امرأة دخلت بيت ناس مترفين عندهم فرش حرير وجلست على هذا الفراش من الحرير، تأثم ولا ما تأثم؟ ما تأثر. المرأة حل أن تجلس على الحرير، لكن كونها هي تشتري الفراش وتجعله في البيت نقول هذا ما يجوز. إذا تبين الفرق بين الجلوس وبين الاتخاذ، بينهما فرق. ثم قال: باب لبس القسي. ما هو القسي؟ قال: قماش نصب إلى بلد يقال له القس، وهي حصن بالقرب من إيش؟ من تلبيس وكذا، والفرمة بالقرب من الشام، يعني منسوب إلى بلد يصنع في هذا البلد، قال له القس، فسمي قسي لأنه يصنع في ذلك البلد. هذه اصطلاحات، هو من حرير لكن سمي بهذا الاسم الخاص لأجل نسبة إلى البلد الذي يصنع فيه. وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الاترنج. عندي هكذا الاترنج، عندكم إيش؟ باللون. والميثرة كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه: القصية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير. والميثرة وجلود السبع. قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. الميثرة هذه نوع يعني من الفروش التي يجلس عليها، تسمى وثارة، ميثرة، توضع على الدواب على الحمير، وما زلنا يعني ادركناها، يسمونها العوام وثارة، سمعتوا ولم تسمعوا بها، يضعونها على ظهر الحمار يركب فوقها، يسمونها وثارة، يعني قريبا من ميثرة وثارة، تغيير يسير في الاسم. المقصود أنها نوع من الفرش تصنع من الحرير وتوضع على ظهور الدواب يجلس عليها. هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها من الحرير. فعلى كل حال القسي، الميثرة، هذه فرش من حرير، اللباس القسي لباس، والميثرة فرش من حرير، ولذلك نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء حدثنا معاوية ابن سويد ابن مقرن عن ابن عازب رضي الله عنهما قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي. عن المياثر الحمر، بعض العلماء قال حرمها لأجل اللون الأحمر، جعلوا هذا دليلا على تحريم أشياء الحمر، الأحمر الخالص، سواء كان في الثياب أو في الفرش، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب أنه حرم لأجل الحرير الذي فيها، أما مجرد لون الحمرة هذا لا بأس به. ذلك سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الأرجوان هو الأحمر، قال: بلغنا أنك تنهى عن الأرجوان يعني الأحمر، قال: هذه ميثرة عبد الله يعني نفسه، فإذا هي أرجوان يعني عنده ميثرة على دابته من الأرجوان لون أحمر، فيبين رضي الله عنه أنه ما نهى عن اللون الأحمر. إذن النهي محمول على أنها كانت من الحرير، فليس فيه دليل على تحريم لبس اللون الأحمر. لكن كما تقدم معنا قول عمر رضي الله عنه: دعوا هذه البراقات للنساء، لكن دليل حديث صحيح صريح يحرم اللون الأحمر على الرجال نقول لا يعلم ذلك. من حرم الأحمر استدل بهذا الحديث وليس فيه دلالة واضحة، لأن هذه مياثر الحمر كانت تصنع من الحرير ولونها أحمر، فقال الحمر المعروفة عندهم التي هي يعرفونها، الحمر هذه من الحرير، ثم بعد ذلك صاروا يصنعونها من غير الحرير، لما حرم الحرير صنعوها من غير الحرير ولونها أحمر. وابن عمر رضي الله عنه كان راكبا على واحدة من هذا النوع مصنوعة من غير الحرير ولونها أحمر. فلما سئل إلى أنك تحرم الأرجوان يعني تنهى أن اللون الأحمر، قال هذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان أي حمراء. فبين رضي الله عنه أنه ما نهى عن اللون الأحمر، إنما النهي عن الحرير أيا كان لونه. ثم قال: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن رضي الله عنه في لبس الحرير لحكة بهما. الحكة هذه يعني بسبب مرض، نوع من الجرب يورث حكة شديدة، يعني من الحساسية يسمى حساسية وكذا، لكن هذه درجات يعني درجات، فإذا أمكن علاجها بدون لبس الحرير فلا يجوز، هذه ضرورة تقدر بقدرها، لكن إذا كان يعني ما يمكن العلاج ما لها علاج يعني أو يطول، لبس الثياب العادية يكون حارا ويورث الحكة ويزيد منها، فإنه يرخص لمن كان به هذه الحكة أن يلبس ثوب حرير، لأن الحرير بارد وناعم فلا يؤثر على هذا الجرب، لكن إذا لبس غير الحرير يكون حارا خشنا فيؤثر عليه. وإذا وجد اليوم أنواع من الألبسة الناعمة الباردة من غير الحرير تفي بالغرض، فنقول لا يجوز لبس الحرير، لأن القاعدة ما هي؟ الضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز أن يزيد في الحرام أو لا يجوز أن يفعل الحرام ويجد مندوحة عنه، ثم إذا لم يجد مندوحة عن الحرام فإنه يأخذ بقدر الضرورة أو الحاجة فقط ويتوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الحرير لأنه هو الموجود في ذلك الوقت، لكن إذا وجد أنواع من الألبسة والأقمشة الباردة التي لا تؤثر على الجرب والحساسية وشابه ذلك ويحصل بها المقصود، فإنه لا يجوز أن يلبس الحرير، لأن الضرورة اندفعت بهذا الشيء فلم يصل إلى حل. مثل أسنان الذهب، الفقهاء ينصون على يجوز الإنسان أن يعني يربط أسنانه بالذهب أو يلبس أسنانه بالذهب عند الحاجة، لكن الآن ظهرت أشياء من البلاتين والبلاتين وكذا، وهي أجود أقوى من الذهب وأحسن منظر، تكون بيضاء أو حين تكون بلون السن، فلا حاجة للذهب في تلبيس الأسنان أو ربط الأسنان وكذا، لأنه في السابق كانوا ما يجوا للذهب، معادن أخرى تنتن ولا تناسب، فما دام وجد معدن يفي بالغرض ولا يغني عن الذهب نقول الأصل تحريم الذهب على الرجال، وضع الأسنان نوع لبس لكنه يجوز إن دعت إليه الضرورة، فإذا اندفعت فالأصل يبقى على أصل التحريم. اختلف العلماء هل يلبس في الحرب، المشهور عند الفقهاء أنه يجوز لبسه للحكة وفي الحرب، ما هو في دليل أو تعليل؟ في الحقيقة ما في دليل، فيما أعلم ليس هناك دليل يدل على جواز لبسه في الحرب، لكن ما عندهم إلا التعليل. ما هو التعليل؟ قال إظهار عدم المبالاة بالحرب، لأن الحرير لباس الدعاء، لباس النعومة، لباس الفرح، يعني معروف إنسان يلبس اللباس الناعم الجميل إذا كان في عرس في حالة فرح وكذا، والحرب حال شدة، فلبس المسلم الحرير في الحرب يدل على إيش؟ على عدم مبالاته بالقتال، وكأنه رايح إلى نزهة أو رايح إلى عرس لابس الحرير وكذا ولا يبالي بالحرب، يعني هذا إظهار الشجاعة. قالوا هذا شبيه بالتبختر بين الصفين، لما تبختر أبو دجانة رضي الله عنه كما في قصة المشهورة في السيرة، قال عليه الصلاة والسلام إن هذه لمشة يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، إظهار الشجاعة وعدم المبالاة في القتال والعدو، قال الحرير مثله، لكن ما في دليل واضح. فنقول الأصل التحريم، ولا يجوز يعني الإباحة إلا بدليل شرعي، والعدو يغاض بغير هذا، يغاض بغير هذا، استثنى ما دل عليه النص ولا يقاس عليه في أصل التحريم فلا يقاس عليه. ولا نقول أيضا يلبس الذهب حتى يظهر عدم المبالاة وينفتح الباب. الأقرب والأرجح أن الحرير لا يحل إلا للحكة الضرورة، الحكة الضرورية عند الضرورة، ولا يباح في الحرب لعدم الدليل. باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة حاء، حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن واحد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة، قال: السيرة ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وقيل لها سيرة لتسير الخطوط فيها، لتسير الخطوط فيها، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة. أخذ العلماء هذا دليل على أنه يسن لبس اللباس الجميل الحسن في الجمعة، سواء كان للإمام أو للمأموم، ولذلك جرت عادة الناس أنهم يلبسون البشت، الخطيب يلبس ما يسمى بالبشت والمشلح، يلبسه في خطبة الجمعة. هذا شيء عادة حسنة ولها أصل في الأحاديث، لكن لو خطب الخطيب بدون مشت فلا حرج، لكن هذا شيء حسن، إظهار تعظيم هذا اليوم لأن يوم عيد ويكون له هيبة وكلامه يكون له أوقع. وإذا جرت العادة بلمس هذا لم يكن فيه تميز ويعني يوقع في الرياء، لأن العادة جرت بهذا. بالعكس، يمكن لو أن خطيب خرج بدون مشت استنكر ذلك وصار كأنه يعني اشتهر بالتواضع، أنه ما لبس تواضع، يعني كأنه شهر نفسه بأنه متواضع وكذا. فإذا كل مقام مقال، فإذا جرت العادة بهذا وصار لا يستنكر فالأفضل أن يفعله، والعكس بالعكس. فدليل إذا لمس الخطبة البشت يوم الجمعة هو هذا الحديث: تلبسها حلة من حرير رفيعة وجميلة، وهي حلة عطارد أحد الملوك تباع، فلا شك أنه لباس عالي، لباس جيد. فعمر رضي الله عنه قال: لو ابتعت تلبسها للوفود إذا أتوك والجمعة، وفي رواية والعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وإنما أنكر الحرير، لبس الحرير، وإلا فلم ينكر عليه قوله تلبسها في الوفود والجمعة والعيد. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ما قال العيد لا حاجة أو الجمعة لا حاجة ليلبس له لباسا خاصا، يعني لو كان في خطأ لقومه، فسكت عن ما هو صواب وأنكر ما هو خطأ. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيرة حريرا كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. كيف يبيعها وهي حرير؟ سيلبسها المشتري فيكون باعها على من يلبسها في الحرام، يستعمله في الحرام. لا يجوز إنسان أن يبيع شيئا يستعمله في الحرام، نقول يبيعها على إيش؟ على من يأخذها للنساء، يبيع على مسلم يجعله لباسا للنساء، تقطع وتخيط لباسا للنساء، فليس بشرط أن من يشتريها يجعلها للنساء. لكن في عندنا إشكال آخر، أن عمر رضي الله عنه بعث بها إلى أخ له مشرك بمكة، فكساه يعني بعث بلا أخي. ومعلوم أن الكافر لا يبالي بلبس الحرير ولن يمتنع من ذلك. فكيف الجواب عن هذا؟ هذه مرت معنا قديما، تذكر الجواب لنا بشيء؟ يعني أبار الله علم أنه يعني من باب أن الكافر ليس بعد الكفر ذنب، وأنه كافر ولو لبس أو ما لبسها يعني ليس هناك كبير فرق، ومخلد في النار مات سواء لبس هذه أم لم يلبسها. لكن المؤمن ينهى عنها لئلا ينقص نعيمه في الآخرة. أما الكافر فلا فرق بين كونه يلبس أو لا يلبس، لأنه لا حظ له في الآخرة ومخلد في النار. أو يقال أنه يعلم الحالة أنه لن يلبسها، يعني محتمل ليس يقينا أنه سيلبسها، فمحل نظر هذه الله أعلم. يعني مقصود أعطاها إياه، يعني تجوز في العبارة يجبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها عمر، لكن يعني كساء يعني أعطاها إياه، ومدام أنها لباس يقال كساء لأنه سيؤول إلى اللبس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه ليلبسها، بين ذلك ما أعطيتك تلبسها لكن أعطيتك لتبيع، فكساهم بمعنى أعطاه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام، يعني الأفضل يقال رضي الله عنه لأنه صار شعارا لآل البيت، ولا يجوز أن يتخذ شعارا لأحد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا كان شعارا منع منه وهذا معروف. إذا قيل أحيانا فالأصل جواز، لكن أهل البدع جعلوا شعارا لآل البيت فلا يجوز تجوز موافقتهم. فإذا ذكر أحد من أهل البيت نقول رضي الله عنه، ولا نقول عليه السلام لأنه صار شعارا لأهل البدع. أنه رأى أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. دلت الحديث هذه على جواز لبس للنساء، قال لما أعطى علي رضي الله عنه حلة الحرير قال إني قال شققها بين الفواطن، وقال لأنس لأسامة بن زيد لما أعطاه حلة الحرير قال إني لم أعطك لتلبسها، لأن أسامة رضي الله عنه لبسها، فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت كسوتنيها، قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتصيب منها. وقال علي شقاقها خمرا بين الفواطن. دلت الحديث على جواز لبس الحرير للنساء، ودل حديث موسى صراحة أن هذين أخذ الذهب بيمينه والحرير بيساره، قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لنسائهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم.